أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. وسعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية العمة دا، القسم الأول.
وتعالي لنتسامر.
أبي سيحدثنا عن أيام شبابه.
نعم نعم.
بالله عليك التحقي بنا بسرعة. هيا
هيا هيا.
دعوه يسترح يا أولاد، إنه متعب ومجهد.
لا بأس عليهم، امنحيهم يا داء فرصة ليتعرفوا على أبيهم.
حدثنا يا أبي. هيا.
عن أي شيء تريدونني أن أحدثكم يا أولاد؟ عن طفولتي؟ أم عن حياتنا في قرية زارين آباد؟ ها؟ وقصة حبي لأمكم داء.
سيد حسين،
حدثنا عن طفولتك يا أبتي. حدثنا.
وهل توافق أنت يا عزيزي علي؟
نعم يا أبتي، نعم، حدثنا من فضلك.
كان يا ما كان، كان لي والد توفاه الله تعالى، ومنذ ذلك الحين أصبحت أستظل برعاية خالي، ولكوني آخر العنقود رعاني خالي واهتم بشؤوني.
أخبرهم بمهنتي خالك يا سيد حسين.
نعم، كان خالي صيادة، ومتى ما رغب يذهب إلى الصيد، وكنت ألازمه كظله. أذكر مرة قال لي: سيد حسين، سيد حسين، اذهب وعمر لي غليوني. كان يتعبني كثيرا بطلبه. فكرت في إحدى المرات التخلص من طلبه هذا، فوضعت قليلا من البارود في غليونه وغطيته بقليل من التبغ، وأعطيته الغليون ليشعله بعود ثقة.
يا لك من شقي يا سيد حسين.
حسناً، ماذا حصل يا أبتي؟
لا شيء، لا شيء، لا شيء. ما إن اشتحل التبغ حتى انفجر البارود، فانفجر غليونه واحترق شارب خالي وذقنه. لم أنتظر ردة فعله، فهربت واختفيت بين الأشجار. قلق خالي المسكين وصار يناديني ويصرخ:
تعال يا سيد حسين، تعال، لا تبتعد كثيرا يا ولدي، لن أضربك، لا تصعد الجبل يا ولد، ففيه حيوانات وحشية ستؤذيك، ستقطعك إربا إربا، تعال يا ولدي، تعال، لن أؤذيك، تعال.
يا سيدة زهراء، يا سيدة زهراء.
نعم.
عفواً، أحضرت جهاز التسجيل. يبدو أنني جئتك في وقت غير مناسب.
لا 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 أبداً، إنما كنت سارحة بأفكاري. في الحقيقة كنت أتخيل أيام طفولتي، تذكرت أيامها السعيدة التي قضيتها مع والدي عندما كان يعود إلى البيت.
ماذا؟ هل كان لأبوك مكان آخر يعيش فيه؟
لا، لكنه كان يبتعد عنا أحياناً. عندما يعود كان يأتينا بالفرحة والسعادة. لي أنا ولأخي علي ولدا.
دا
هي أمي، نناديها دا. دا باللغة الكردية تعني الأم. تعبت المسكينة في حياتها، غالبا ما كانت تذهب إلى السوق لتشتري خيوط الكتان لتغزلها وتحوكها مع عمتي ميمي. كانتا تخيطان الأكياس، تتعاونان مع بعضهما في خياطتها، وعندما تجهز منها كمية يذهبان لبيعها سوية، وما يحصلان عليه من نقود يصرفانه لمعاشنا. لقد أمضيا أوقاتا صعبة جدا.
وأسفا.
لما؟
فاجأتيني وشرعت بسرد ذكرياتك، يستحسن أن تبدأي بها من جديد.
أقدم لك الشاي أولا.
أشكرك كثيرا، سنرتشفه بعد حين. لنبدأ بحكاياتكم إذا سمحتي.
حسناً، من أين أبدأ؟
من البداية.
البداية كانت مع أبي السيد حسين حسيني، وأمي العلوية شاه بسند حسيني. كانا أقارب من نفس القرية. ذكر أبي ذات مرة أنه هاجر إلى البصرة قبل زواجه من أمي بعدة أعوام، أعتقد أواخر عام 1953، هاجر وترك زريناباد.
أين تقع زريناباد؟
إنها قرية جميلة يسكنها الأكراد، قريبة من مدينة دهلران. تعلمين أين تقع دهلران، أليس كذلك؟
إنها تابعة لمحافظة إيلام. أعجبك، فإنني شاطرة بالجغرافيا.
ولدنا نحن في البصرة، أكبرنا السيد علي، ثم السيد محسن، بعدهما أنا، ثم أختي ليلى. بين كل منا سنة واحدة. إلا السيد منصور، فإنه يصغر ليلى بثلاث سنوات. رغم كوننا أسرة فقيرة، لكننا كنا سعداء للغاية، سعداء قبل أن يعتقلوا أبي.
لم اعتقلوه؟
كانوا يعتقلون كل من يطلب حقه أو يقف بوجه الظلم، وكان أبي من أولئك الأشخاص.
وهل اعتقلوه حقا؟
لو كانوا قد عثروا عليه.
محسن، سهراء، ليلى، اقتربوا يا أولادي، اقتربوا.
نعم يا دهب.
ماذا حدث؟
أين البقية إذن؟
ماذا هناك يا دهب؟ ذهبوا إلى بيت عمتي ميمي؟ ماذا حدث يا أمي؟
أبلغني الحاج في السوق أن عناصر الاستخبارات قادمون إلى هنا،
قادمون لاعتقال الوالد.
أمي
لا تنطقوا بشيء، لا تلبسوا ببنتي شفا حتى لو ذبحوني أمامكم، لا تخبرهم بأي شيء عن أبيكم، أفهمتم؟
إنني خائفة يا دهب.
لا 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 تبكي يا عزيزتي زهراء، لا تخافي.
لو أحببتم أن يظل أبوكم معنا لا تخبروا أحدا من مكانه، عليكم ألا تخبرهم بأي شيء عنه. اللعنة عليك يا أحمد حسن البكر، اللعنة عليك، لقد جاءتنا كل هذه الويلات من صدام، إنه شمر قاتل، شمر قاتل. ها قد جاء، لا تنسوا ما حذرتكم منه. اصبر علينا يا الله، اصبر علينا يا الله. يا إلهي
ولم تصل أيديهم لأبيك؟
مضى وقت ولم نسمع عن أبي أي خبر.
هل اعتقلوا؟
علمنا ذلك من بكائده، من همسها مع عمتي ميمي. علمنا أنه في سجن خانقين، أصبحت دا كالمكوك ليس لها قرار. ذهبت إلى هنا وهناك، التمست هذا وذاك، كانت تدعو الله وتتوسل حتى سمحوا لنا بزيارة أبي.
هل ذهبت لزيارته معها؟
نعم، أنا وعلي ذهبنا برفقتها، وعندما رأيناه لم نعرف، كان نحيفا مصفر الوجه وعيناه غائرتان، كان يتصنع الابتسامة كي لا نلتفت إلى ما عانه من تعذيب ومآس. يا إلهي.
انظري للأولاد، انظري، ما شاء الله، لقد نموا بسرعة خلال هذه الأشهر التي فارقتكم بها.
أبتي،
لقد نحفت كثيرا يا أبتي، أليس هناك ما تأكلونه؟
لماذا جلبتيهم معك؟
اشتاقوا إليك ولم يهدأ لهم بال إلا أن يروك، بعدك عنهم سيطوي عليهم، لا أدري ماذا نفعل من دونك.
اسمعيني جيدا يا داء.
أسمعك.
اصغي لما سأقوله لك بدقة. خذي أولادك واخرجي من البصرة، اذهبي لإيران، اذهبي وامكثي عند أخيك.
نرحل من دونك؟ وكيف يصح هذا؟
اذهبي إلى القنصلية الإيرانية، أخبريهم أنكم لستم عراقيين والآن تريدون العودة إلى وطنكم، توسلي إليهم حتى يقتنعوا. اذهبوا إلى هناك وسألتحق بكم لاحقا إن شاء الله.
ليتني أقدر على كسر هذه الغضبان وأخرجك يا أبتا. حبيبي، أريد أن أخذك إلى البيت يا أبتي.
هيا بنا يا أولاد لنذهب، هيا بنا.
لا أمي، لا أريد أبتي.
وخلال أيام قلائل باعت دا جميع أثاث البيت العزيزة بالمزاد. لكن الأصعب من ذلك تجاهل علاقتنا وارتباطاتنا مع المعارف والجيران هناك.
أستحلفك بالله، هذه حاجتي، لعبتي، إنها جميلة، أحبها. اتركيها لنا، لا تبيعيها، لنأخذها معنا.
يا عزيزتي، يا عزيزتي يا زهراء، لا يمكننا الذهاب إلى إيران بأمتعة كثيرة يا ابنتي.
نائل، وافقت القنصلية على عودتنا إلى إيران حتى جاءنا الجميع لتوديعنا. حضن بعضنا البعض وعلى صوت نحيب وبكينا كثيرا.
يا إلهي.
وبعد حين علمنا أن أبي وصل إلى خرمشهر سالما، فسعدنا كثيرا وخفف ذلك شيئا من مأساتنا.
جيد.
وفي دائرة جمارك البصرة ودعنا الجميع وهم يبكون على فراقنا. ثم استقللنا المركب الذي تحرك بنا صوب إيران. ابتعدنا وابتعدنا حتى تلاشوا عن الأنظار. كم كانت سعادتنا عندما التقينا أبي في خرمشهر. أمضينا ذلك اليوم في بيت خالي الذي رحب بنا أجمل ترحيب. كان صغيرا ومستأجرا، ما دعا بوالدي للبحث عن مكان مستقل لنا، فاستأجر غرفة مناسبة في زقاق شهبان. بعد ذلك راح يبحث عن عمل يناسب وضعه الجسمي والروحي، حيث كان يقاسي من آثار التعذيب في السجون.
ما إن أفرج عني من السجن في العراق حتى باشرت السير مشيا على الأقدام ليل نهار، حتى وصلت إلى خرمشهر وأنا منهك، وواجهت مصاعب جمة في طريقي حتى وصلت إلى هنا.
كان والدي يعاني من شدة التعذيب الذي لقيه من جلاوزة النظام البعثي.
يا الله.
وبسبب الاعتقالات والمطاردات المتعاقبة والتي اعتبرت جنحا سياسية، لم يتمكن والدي من الحصول على أي وظيفة أو عمل حكومي. فاضطر المسكين للبحث عن أي عمل يسد به رمقه ورمق عياله. وبعد عدة أشهر أخذ أخوي عليا ومحسنا إلى إيلام ليزور أقرباءه ويستصدر لهم الجنسية الإيرانية. ومن سوء حظهم انفجر معسكر إيلام أثناء وجودهم بالقرب من مبنى، وقتل قائد ذلك المعسكر.
واتهموا أباك بكل تأكيد.
نعم، اتهموه. في البداية شك جهاز الاستخبارات الإيراني السافاك بأبي، فاعتقله ووضعه مع إخوتي في السجن.
ومتى وصلكم خبر اعتقالهم؟
علمنا بذلك من أقربائنا في إيلام، فقد أخبرونا بنبأ اعتقال أبي وأخوي واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وبالتأكيد فقد قلقتم عليهم كثيرا.
نعم
حقا، ومن اهتم في تلك الفترة بشؤونكم يا سيدة زهراء؟
خالي، فقد وفر لنا عملا نكسب به لقمة العيش.
كنا نعلب له صناديق التمر فنحصل بذلك على مبلغ زهيد يغنينا عن مد أيدينا للآخرين.
وكان الحمل الأكبر على أمكم بالتأكيد.
نعم، دا امرأة كتومة لا تبدي بهمومها للآخرين أبدا. ذات مرة رأيتها تعمل وتبكي، سعيت لأشاركها بعض همومها، إلا أنها حرصت على إبعادي عن آلامها. شقت كثيرا حتى عاد أبي وأخواي علي ومحسن من سجن إيلام.
زهقت، تعبت يا سيد حسين.
وهل كان بيدي شيء ولم أفعله يا عزيزتي؟ إنه طالعنا السيء.
6 سنوات يا أبتي؟
نعم.
إنه زمن طويل، هل آذوكم؟
ليس مهما يا حبيبتي، ليس مهم، تمت وانتهت برؤيتكم.
هكذا إذن؟ تمت؟ انتهت؟ انظر لما حل بولدي محسن، لقد تغير كثيرا.
الحق معك، الأوساخ والقاذورات كانت تملأ المكان، المسكين أصيب بأمراض متعددة وخطيرة.
وبالتأكيد لم يسعفه أحد.
كم توسلت إلى الحراس ليعرضوه على طبيب السجن، إلا أنهم رفضوا ولم يقبلوا مني أبدا. كانوا يسخرون مني ويقولون من الأفضل أن يموت، من الأفضل أن يموت، فبموته سنتخلص من إرهابي صغير.
يا لهم من ظلمة، يا لهم من ظلمة قاسية قلوبهم.
كم كانوا يصرون علي لأعترف إليهم بتفجير المعسكر.
وماذا كنت تقول لهم؟
كنت أقول لهم لو كنت الفاعل فلماذا جلبت أولادي معي؟ ها؟ إلا أنهم لم يصغوا إلي ولم يفهموني.
نعم، حمدا لله، شكرا لله،
الحمد لله.
نجوتم من سجنهم وعذابهم ووصلتم لنا سالمين.
أنا سعيد جدا برؤيتكم يا داء، أنا سعيد.
الحمد لله. يبدو أنهم الجيران علموا بمجيئكم وجاءوا ليهنئونا. عزيزتي سارة، انظري من قدم إلينا.
سامعا يا دا، سامعا.
اذهبي يا عزيزتي.
إنهم الجيران وعمتي ميمي.
أهلا وسهلا. أهلا.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أخيرا حصل أبي على عمل في البلدية، ورغم آلامه وضعفه كان يخرج منذ ساعة الفجر الأولى ولا يعود إلى البيت إلا قبيل منتصف الليل. كنا نلحظه أحيانا في عمله الدؤوب ونحن ذاهبون إلى المدرسة، فنعبر الشارع نحوه ونمسك بيديه نقبلهما فيمسح على رؤوسنا ويشجعنا على الاجتهاد والمثابرة في الدروس.
أي مدرسة درستي في خرمشهر؟
في مدرسة سالور. بشارع الخليج الفارسي. كانت إلى جوار مدرسة أخي علي، واسمها 25 من شهر ور.
ألم تستبدل الغرفة التي كنتم تعيشون فيها؟
في صيف عام 74 و900 وألف انتقل أحد مهندسي البلدية إلى طهران، وطلب أن نسكن بيته، فأضيف إلى جمعنا سعيد وزينب. لكن السعادة والهناء لن يدوما، فقد عاد المهندس إلى بيته بعد فصله من عمله في طهران، واضطررنا للعودة إلى ذات غرفتنا القديمة في محلة شهباد. ومعها عادت الصعاب والمشاكل مع مالك الغرفة الذي عمد إلى زيادة إيجارها، ما اضطر علي ليعمل بائعا متجولا ليؤمن لنا قليلا من لقمة العيش، بالطبع من دون علم أبي، إنما شجعته دا على فعل ذلك.
تعملين هنا يا زهراء؟
أتيت لرؤيتك يا أخي.
رؤيتي؟
نعم.
اذهبي إلى البيت حالا، فالمكان خطر لا يناسبك.
علي،
المكان لا يناسبك يا عزيزتي، ارجعي إلى البيت.
أريد أن أنظر كيف تبيع هذه الحاجيات الجميلة.
عند عودتي إلى البيت سأخبرك كيف أبيعها يا زهراء.
أرجوك اسمح لي بالبقاء معك.
لو علم أبي أني أبيع هذه الأشياء لغضب علي.
أود مساعدتك يا أخي.
لا يا حبيبتي أشكرك.
تحدثت إلى أمي وسطته لنا في القريب الباقي لا لنبيعها سوية.
حسنا حسنا، اذهبي إلى البيت.
في بداية عام 77 و900 وألف ظهرت بوادر الثورة الإسلامية تلوح في الأفق. وانجذب لها أخي علي فتبعه محسن.
كنت أنت في 15 من عمرك، وبالتأكيد تفهمين كل شيء.
لم يودا مشاركتي في فعاليتهما، كنت أراقبهما وهما يتسللان في ظلمة الليل خفية ليخرجا من البيت، يذهبان ليلصقا على أعمدة الكهرباء عددا من البيانات والإعلانات عن الثورة. أذكر أن عليا ومحسنا كانا يشتريان الثلج ليوزعا الماء البارد على المتظاهرين، ولم يهابا رجال الأمن والجيش المنتشرين في جميع الشوارع لقمع المتظاهرين وتفريقهم.
وأنت ماذا عن فعاليتك أنت يا سيدة زهراء؟
كنت مع بقية النساء المشاركات في جلسات القرآن، نساند الرجال في تظاهراتهم، نرفع اللافتات ونطلق الشعارات، حتى جاءت تلك اللحظة التي هزتني فرحتها.
ما هي تلك اللحظة؟
ذات مرة كنت عائدة إلى البيت وسمعت أزيز الرصاص من كل حدب وصوب، فوقفت عند بائع المجلات والجرائد لأحمي نفسي، فاستعرضت عناوين الجرائد، باغتني عنوان عريض يقول غدا سيعود الإمام.
يا إلهي،
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة داء. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
فاطمة عبد الله،
محبوبة صالحي،
ونافع
البيضاني.
كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآية 22 من سورة لقمان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، صدق الله العلي العظيم. قد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كتابه شواهد التنزيل بإسناده إلى سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: نزل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله، في علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان سلام الله عليه أول من أخلص لله الإيمان وجعل نفسه وعلمه لله.
وروى نزول هذه الآية المباركة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه العلامة سليمان القندوز الحنفي في كتابه ينابيع المودة، وروى الشيخ الفقيه محمد بن أحمد بن شاذان القمي في 100 منقبة بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن ولايته ولايتي وطاعته طاعتي.
وروى الحافظ موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب بإسناده إلى أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت العروة الوثقى التي لا انفصام لها. وروى العلامة أبو البركات عبد المحسن الحنفي في كتابه الفائق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. كما أن العلامة الحافظ سليمان القندوزي الذي المعنى الإشارة إليه قبل قليل روى في ينابيع المودة عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في خطبة له: أنا حبل الله المتين، وأنا العروة الوثقى، وكلمة التقوى. عطاءات فكرية.
أيها الأفاضل، لو تأملنا الفكرة التربوية عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لوجدنا أن هذا الإمام العظيم وهو يضع أسس نظريات فكره التربوي القيم يؤكد ضرورة معرفة الإنسان لواجباته الدينية والخلقية وممارستها بوعي وعلم، حيث يقول سلام الله عليه: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
ويقول عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة.
ويرى الإمام علي عليه السلام أن على المسلم أن يتمثل الحياة مدرسة كبيرة مؤهلة لتعطيه الجديد باستمرار، فيجب أن يكتسب فيها خبرات تعلمه كيف يتفاعل ويتعامل وينفتح ويتكيف مع ما ينتظره من مسؤوليات في المستقبل. فالحياة فيها الحلو وفيها المر، وهنا يقول باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر. والحياة فيها الفرح والحزن، وفيها الخير والشر، وفيها الحق والباطل، وفيها الصدق والنفاق. والحياة بعبارة أخرى أيها الإخوة والأخوات مزيج من التناقضات، وعلى المعلم أن يجعل المتعلم على علم ووعي بها، كي يعرف كيف يتدبر أمره ويخلص بدينه ونفسه، فيعيش مرارة الدنيا من أجل حلاوة الآخرة. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، من يسبر أغوار نهج البلاغة هذا السفر الخالد يرى أن للإمام أمير المؤمنين عليه السلام آراء ونظريات في التوحيد وحول الإلهيات كصفات الباري تبارك اسمه السلبية والثبوتية وما يتعلق بذلك.
وله عليه السلام بحث دقيق حول العلوم الكونية والطبيعية كالفلك والنجوم والسحاب والرعد والبرق وتكون الأمطار، كما له سلام الله عليه في الفلسفة وعلم التنجيم وعلم الجفر والقيافة والهيئة وغيرها مما يطول بنيانه. وقد تعمق وتبحر أمير المؤمنين عليه السلام في مكنونات أسرار تلك العلوم، بحيث أنسى من قبله وأتعب من جاء بعده، أو بالأحرى كل من جاء بعده عنه أخذ وبه اقتفى.
لقد عودنا مستمعينا الأكارم أن نأخذهم إلى روضة الشعر لنرى ما قال الشعراء في علي عليه السلام، ثم نعود بهم بعد ذلك إلى رحاب النهج الفسيحة. فها نحن نتوجه صوب روضة الشعر الغناء، فكونوا معنا لندخلها معا بعد هذه الاستراحة.
أيها الإخوة والأخوات، في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال أحد الشعراء: لحيدرة الفضل دون الورى على أقرب الناس والأبعد، فدن بمحبته إن من يدن بمحبته يرشدي، أخو المصطفى وحنين الهدى وهادي البرية والمهتدي.
ومهما ينادي لأكرومة فناهيك بالعلم المفرد، وحسبك من فضله أنه لغير المهيمن لم يسجد. شذرات من النهج.
مستمعينا الأكارم، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة كتابا بعدما بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها، جاء فيه:
أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وينقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
ويتابع إمام الزهاد وقبلة العباد نصحه لعامله فيقول: ألا إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا.
سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى أبنائك الغر الميامين، ما أحلى كلامك وأعذبه، إنه نبراس سيظل يضيء دروبنا ويأخذ بأيدينا إلى شاطئ الحقيقة والحق والعدالة. لازلتم أيها الأخوة والأخوات تتمتعون وإيانا في رحاب الدوحة العلوية المطهرة، إذ بعد قليل سنستمع إلى بعض من غرر حكم مولى الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين.
غرر الحكم. مستمعينا الأكارم، حكم أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة جدا، لكن بعضها قد صب في قالب شعري، ولا نعني هنا أن الشعراء هم الذين نظموا تلك الحكم وصبوها في قوالب الشعر، بل المراد إن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي أبانها بهذا الشكل البديع، وإليكم بعض تلك الحكم.
يقول الإمام علي عليه السلام في فضل العلم: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تبغي له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قالوا في الإمام علي عليه السلام:
أيها الإخوة والأخوات، ذكر صاحب كتاب أسد الغابة عن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب عليه السلام.
وذكر ابن طولون في كتابه الموسوم بالأئمة الاثنى عشر عن عبد الله بن عباس أنه قال: أعطي علي رضي الله عنه 9 أعشار العلم، وأعطي سائر الناس 10، ووالله لقد شاركهم في 10 الباقي.
بحوث علوية. حضرات المستمعين الأكارم، فوجئنا قبل عدة أيام برحيل العلامة الفذ المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، والذي لبى نداء ربه في بيروت بعد مرض عضال ألم به. ولقد ارتأينا في حلقة هذا الأسبوع الإشارة في محطة بحوث علوية إلى كتاب قيم من كتب العلامة المغفور له شمس الدين، وهو كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام.
نعم أيها الأخوة والأخوات، كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام يتضمن عدة بحوث، هي: التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإسلام، الإمام علي عليه السلام في مواجهة التاريخ، التاريخ عند الإمام عليه السلام في المجال الوعظي وفي المجال السياسي الفكري، والتاريخ في مجال السياسة.
وعلى المدى الرحب، وكما يقول العلامة شمس الدين رحمه الله في مقدمة كتابه المذكور: كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يتعامل مع التاريخ لا كمؤرخ، وإنما باعتباره رجل عقيدة ورسالة ورجل دولة وحاكما، ولم يكن سلام الله عليه يستخدم التاريخ كمادة وعضية فقط، وإنما كان يستهدف أيضا منه النقد السياسي والتربية السياسية لمجتمعه والتوجيه الحضاري لهذا المجتمع.
وختاما نشير أيها الأخوة والأخوات إلى أن كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام هو حلقة في سلسلة من الدراسات في نهج البلاغة للعلامة شمس الدين، كتاب تحت عنوان دراسات في نهج البلاغة، وقد اشتمل على 4 دراسات، هي: المجتمع والطبقات الاجتماعية، الحكم والحاكم، المغيبات، والوعظ.
أعزائنا المستمعين، وبهذا انتهت حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم. الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين.
آيات لها أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على المصطفى أحمد وعلى آله أولي النهى والتقى والسؤدد. إخوتنا وأحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى للآية المباركة المصطلح عليها بآية البداء، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأصل البداء هو الابتداء والافتتاح، والبدو هو الظهور، ومن أسماء الله تعالى المبدئ الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير مثال سابق. وقد قال في محكم كتابه إنه هو يبدئ ويعيد، أي ما يكون قيام الإنشاء والإعادة به جل وعلا، فهو ينشئ الخلق ثم يعيده بعد الفناء. والآية المباركة آية البداء تشير إلى عقيدة المحو والإثبات في الأمور الموقوفة التي يتوقف القضاء الإلهي فيها على أفعال تؤثر عليها، كصلة الرحم التي تزيد في العمر المقدر الموقوف، والصدقة وأعمال الخير التي تزيد